ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة نتحدث عن قطب الالتزام والعلامة الفارقة في الملتزم. وأنا يعني قادم أردت أن أقول، أن أذكر نفسي وإخواني بأن أقول أننا نتحدث عن صلب الالتزام، فما وجدتها كلمة تشفيني، بل لا يكون الأخ أخا بحق إلا إذا عني بطلب العلم. وكما ذكرت في اللقاء الفائت أنه ليس تفصيلا، هناك مستقل وهناك مستكثر، هناك من يزداد من طلب العلم وهناك من يأخذ منه ما يكفيه، أقصد بما يكفيه يعني ما يتعين عليه مثلا، ثم يتثقف شيئا ما. لا نطلب من الأمة برمتها أن يكونوا علماء، ثم لا نطلب من الأمة من شريحة من الأمة أن تكون جاهلة. هو ده قلنا الفيصل او التعقيب على الكلمة اللي شهرت في ألسنة الإخوة الآن، ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل خالدا فارسا، وجعل فلان فقيها، معاذ فقيها، وجعل فلان خليفة. كل هؤلاء يشتركون في العلم. وقد استدللت لك في اللقاء الفائت بما حدث بين عمرو بن العاص وبين أكيدر صاحب دومة الجندل، وكيف انه لا يؤمن حتى تذكر له فقه الزكاة. فلو كان عمرو بن العاص رضي الله عنه رجل انشغل فقط بالقتال والحرب وفقط، ما استطاع أن يدرس له هذا الباب، مش كده لا يا أخوانا؟ وده باب من الأبواب الشديدة على الإخوة حتى الذين هم في سلك طلبة العلم. إذا كان طلب العلم طابع عام في الأمة كلها. وقد ذكرت لك أيضا أن المرأة قديما كانت تقول لزوجها: لا تبني بي حتى أرى مختصر المزني في جهازي. مختصر المزني مش موجود ومش هدخل. فده كان طبع عام. إنما إن احنا أن نرضى، وفي الحقيقة هو، ولذلك احنا بنقول الآن، احنا بنتكلم، انتوا فاكرين احنا بنتكلم عن العلم ليه يا اخوان؟ مش بنقول إن الإنسان يسير إلى الله عز وجل بقوتين: القوة العلمية، خد لك القوة العلمية، وقوة الإرادة. أنت ماشي إلى الله عز وجل بهاتين القوتين. الخلل يحصل في القوة العلمية فيتخلف العلم عن العمل، تبقى تكون من قال الله عز وجل عليهم: ولا الضالين. الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضالون هم النصارى، عملوا على غير علم ورهبانية ابتدعوها، محدش قال لهم اعملوا كده، فلم يكن عندهم علم. أو أن يكون الإنسان تختل عنده القوة العملية وتربو القوة العلمية فيعلم ولا يعمل، فيبقى ايه؟ كالمغضوب عليهم، يعني كاليهود الذين علموا وما عملوا. هو ده الصراط المستقيم اللي انت بتسأل ربنا 17 مرة في الفرائض كل يوم ان يبلغها اياه. فكيف ان تتخلف هذه القوة العلمية بقى ونرضى ان يكون هناك شريحة من الامة جاهلة ونقول انشغل بشيء اخر؟ ما لا يمكن. هذا الكلام لا يستساغ مطلقا الا مع هذا التفصيل، انما على اطلاقه لا يمكن. فالأمة لا ترضى بالجهل أبدا أيها الإخوة. وإحنا لازلنا في بذل طلبة العلم من 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 مهاجهم وشهواتهم وقوتهم في طلب العلم. كل هذا الأمر نريد أن نخلص منه إلى شيء، ألا وهو أن العلم شيء مرموق، عشان كده بتبذل له كل شيء. ونحن نريد أن نعود عودا على بدء مرة أخرى، نرجع فنرتب أوراقنا من الداخل كما يقال. يعني إحنا الآن لا يرضى طالب في سلك التعليم الأكاديمي أنه يرصب في الدراسة أبدا، ويقابل صاحبه ويقول له أنا سقطت دي مشكلة، وبتجيلهم حالات نفسية. يعني أنا من أول أمس فقط بعض إخواننا نسأل الله عز وجل أن يشفيه ومرضى المسلمين، وأن يحفظ علينا أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأن يجعله الوارث منا. حديث ده برضو مهمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من مجلس كثيرا ما يقوله، يدعو بهذا الحديث، وهو في مسند الإمام أحمد وهو صحيح. هذا الرجل في الامتحانات وفي طب اتجن. بعض الإخوة اتصل بي بالأول أمس وقال لي الأخ اتجنن فعلا، حدث خلل في دماغه شديد جدا، وودوه المستشفى وهياخد كرسي، نسأل الله عز وجل أن يشفيه هو مرضى المسلمين. فشفت أخوانا الاهتمام إلى أي حد. ترتيب بقى أوراقنا من الداخل، الاهتمام ده المفروض، أنا لا أقول لك لا تكن طبيبا ولا مهندسا، أوعى تفقه عني هذا، بل نريد دنيا ودين، بل نسخر الدنيا للدين. ولا يحسن أحد على وجه البسيطة أن يسخر الدنيا في قناة شرعية إلا المسلمون بس، ما حدش معانا يزاحمنا في هذا المجال. ليه؟ لأن غيرك أكلته الشهوات، أكلتهم الشهوات، فلا يمكن أبدا أن هو يسخر دنياه لدينه أبدا أبدا، لكنها مصفاة لك أنت فقط. اللي احنا عاوزينه ان احنا نسخر دنيانا لديننا، يعني كن مهندسا على طاعة الله عز وجل في جميع المجالات كن. لكن انا عايز اقول نرتب اوراقنا من الداخل، ان الدين بقى يبقى مهم عندنا كده. واحد من كتر الفكر ويا ترى هنجح ولا حصل، اضطرب دماغه راحت. فلماذا لا يحدث؟ شوف ابو حازم رحمه الله من سادة التابعين، كان له كلمة اثرت فيا من سنين والله يا اخواننا، عجيبة جدا. يقول ايه؟ يقول رضيت من احدكم ان يهتم بدينه كما يهتم بحذائه. والانسان اول ما سمع الكلمة دي الاول مرة كده حسيت ان يعني مجشتها الكلمة دي، برضو حد يقول الدين زي الحذاء، اهتم بدينك زي ما اهتم بحذائك. لما عاد تفكرت لقيت انت بتشتري شبشب بعشرة جنيه اعزكم الله، وتخش بيه في المسجد ممكن يضيع صلاتك، لو حطيته في البتاع الجزامة اللي ورا ممكن يضيع صلاة. كل شوية تفكر طالب اتسرق، حد جه اتلخبط، طب ولو اتسرق هعمل ايه وهلبس ايه؟ تروح الصلاة تلاقي الراجل بيقول السلام عليك. ده يعني لو انك اهتممت بدينك، لو ان احنا اهتمنا بصلاة الفجر او بقيام الليل زي ما بتهتم بالنعل اللي بتدخل بيه في المسجد، تظن ان في حد فينا هتروح منه صلاة الفجر؟ انا ما اظنش. هنلاقي المسجد كما هو في الصلوات الخمس، بل كما هو في الجمعة، في صلاة الجمعة هتلاقي المسجد الفجر كده. أن يهتم الإنسان بدينه. احنا ذكرنا قبل كده قصة الأذان وقصة الحجر المقام، وقلنا إزاي الصحابة كانوا مهتمين جدا لدرجة أن الرجل كان بينام يحلم بما حدث. الأذان ده أخوانا جه إزاي؟ نزل تشريعا وجاء في رؤية لصحابة عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، شافوه في المنام. ليه؟ اصل مش عارفين نأذن، هنأذن ازاي ونعمل ايه ونجمع الناس للصلاة ازاي، اكملني مش عارفين، قاعد نام يفكر في القضية دي. انما احنا مع شديد الاسف ممكن الانسان قلبه يتفلت ولا يدري. فاللي احنا بنتكلم فيه ده النهاردة، وان كنا اسهبنا فمن حقه، بل الذي نحن فيه بعض حقه. المسألة العلمية دي مسألة ينبغي ان تجيش لها الامة برمتها، القوة العلمية، العلم عن الله، عشان نبدأ بعد كده ننظر في مخضط هذه القوة. إذا حصلت العلم فضلنا بقى نقرأ ونتثقف إذا حصلت هذا العلم هتبدأ بقى تحصل نتيجة القوة العلمية أو ثمرة القوة العلمية اللي احنا قلناها ثمرة القوة العلمية خمسة، مش كده؟ خمس أشياء دي الثمار اللي بنقطفها من العلم، تقعد تفكر فيها. وآخر الدرس إن شاء الله اللي قولها نديله أسطوانة. ذكرنا تحملهم لجميع المشاق من فقر، وأسهبنا فيه لأن قلنا الإخوة بيحتجوا بالفقر كتير جدا دلوقتي، وبينا أن كان في ناس مش لاقية، يعني قلنا أن الشافعي ما كانش لاقي ورق يكتب فيه ثم صار الشافعي. أروا الله من أنفسكم خيرا يسددكم سبحانه وبحمده. والكلام ده مش خاص بالإخوة فقط، أنا عايز أقول للإخوة اللي ملتزمين جديد اللي أول لسه بادئ يدخل المسجد، أري الله من نفسك خيرا، يعني حتى لو كنت أنت الآن وقائم على معصية ابغضها بقلبك يعين الله عز وجل ظاهرك. قال أبو محمد النيسابوري، ذكر عنه ابن كثير في البداية والنهاية، أن هذا الرجل قال: ما بسطت قدمي في المسجد قط، وقد مكث في المسجد الحرام 20 سنة، وما نام مضطجعا قط. طول ما وقعد في المسجد ينام قاعد، وعمره ما مد رجليه كده، مع ان ده لا بأس به. وابن مفلح في الاداب الشرعية بيقول: وكل هذه الاثار لمن كرهاه من اهل العلم، قال: وكل هذه الاثار وكل هذه الاقوال ليس عليها اثرة من علم. فالصحيح ان مد رجليك ما تمدش رجليك، لكن هذا من مدعاة الادب. مد السري السقطي رجلاه يوما في محرابه، قال: فسمعت صوتا يقول: يا سري كيف تجالسني على هذه الاية؟ بعد ما زجى كده ازاي؟ قال: فقبضت رجلي فما بسطتهما حتى، قال اللي بيروي، فما بسطها حتى مات. فلما سئل، انت متخيل انك ممكن تقعد في المسجد اكثر نهارك مثلا، فضع عينك تقوم بتنام الليل والنهار في المسجد، وعمرك ما بسطت رجليك ناحية القبلة او في اي جهة اخرى، وعمرك ما نمت على جنبك، انتم متصورين الكلام ده يا اخوانا؟ وترجع الان، انا مش حافظ الجزء والصفحة، ارجع للبداية والنهاية، وعندكم الكمبيوتر اعمل بس ابو محمد النيسابوري يطلع لك الكلام ده. الله، امال الرجل ده عمل كده ازاي؟ قال المعادلة بمنتهى الاختصار والبساطة، قيل له: كيف بلغت ذلك؟ قال: رأى صدق باطني فأعان ظاهري. سيدنا موسى قال له: وعجلت إليك ربي لي لترضى. هو التعليل، وانا بس انا طالع تجري، وما اعجلك عن قومك يا موسى، جاي تجري قدامهم ليه؟ عشان ارضيك بس. فقواه على ان يرضيه. هو كان في بني اسرائيل حد يرد البصر حينما اخذهم موسى وشق له الله عز وجل البحر؟ ما كانش في حد، اللهم الا موسى وهارون، انما الباقي كلهم لا تجد انسان ينهض ايمانه انه يرى هذا، لكن نصرهم الله لاجل موسى بس. حتى الذين هم حديث عهدهم بالالتزام بنقول لهم كده، والقديم عهده بالالتزام، كلنا يا اخواننا ينبغي ان نري الله من انفسنا خيرا، وان نعقد قلوبنا على الخير، فيعين الله عز وجل ظاهرك. فالاخ بقى اللي ما عندوش فلوس، ولا اللي ما عندوش كتب، ولا اللي في مكان ما فيهوش شيوخ، ما عندناش النهارده، احنا قلنا شعارنا: لا يا قيود الارض، فيش اي قيد في الدنيا هيوقفني، همم الرجال اذا مضت لم يثنها خدع الثناء ولا عواج الذم. اذا مضت همة الرجل، اذا كنت رجلا فمضت همتك انتهى. هو حمزة اسلم ازاي يا اخوان؟ همة رجل مضت، لما مضت كانت كالحزام البتار، قال ابو جهل كده: تضرب ابن اخي، تضرب ابن اخي وانا على دينه. ثم شال قوسه وضربه على عنقه فقطع حبل عنقه. فهدأت قريش ذلك، فرجع حمزة وهو قد ارتج عليه. انا قلت الكلمة دي ازاي وانا على دينه؟ بس انا مش على دينه، يبقى ايه؟ يبقى انا على دينه، انتهى. بيعة ابي بكر رضي الله عنه جت ازاي؟ وقد نصبت لكم هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وابا عبيدة ابن الجراح، فقام عمر وقد دارت حماليق عينه، وقال: لا والله يا أبا بكر، لا ينالها أحد غيرك، أو قال كلمة نحوها، ثم بسط يده وقال: بيع فبايع. فاتفقت همم الرجال على ذلك، همة مضت. أحمد بن حنبل خرج من بيته يريد عبد الرزاق في اليمن، فقال لحج، فنزل ومعه صاحب رفيق طريقه يحيى بن معين، وما نزل بحج قال له: تصدق عبد الرزاق اهو، نبقى احنا وفرنا، بدل ما نطلع لحد اليمن ناخد منه هنا. فقال احمد لا قد عقدت نيتي على السفر اليه وانا لا اخيس بهمة انعقدت قط. طالما عقدت همة انتهى. النهاردة اللي قال من الاخوة خلاص انتهى عهد الـ 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 العربدة, مفيش بقى نظر لامرأة ولا فيش سجاير ولا فيش مخدرات ولا, يبقى خلاص همم الرجال اذا مضت مضت همتك انتهينا. يبقى مفيش كلمة واحدة مفيش. الصراحة برضو بقى تعبان ورفاق السوق, يبقى مفيش. ان كنت راجل, ان كان لك عزم, ثم من الذين تقدموا عليهم اذا انبرت همتك اليوم لان تقرأ وتعمل, خش بقى مكتبتك واحبس نفسك وراعي هم امتك. الناس يا اخوانا في جهل. واحنا لما ذكرنا فوائد الحج قلنا ان من فوائدها ان المرأة اطلع على عمق جهل الامة. عشان لما بنقول النهارده مثلا, يعني كان الاخوه يقول لك ايه ما نعمل موضوع فقه الحج, نقول خلاص احنا نعمله ليه, واخواننا قد كفونا ذلك وخلينا في بعض فقه, والناس عرفت كلها في كل حته. ده انا كنت معتقد كده اسامي. لا ده ما عرفوش ولا حاجه. امراه ونحن نطوب انا سمعتها باذني بتقول اللي جنبها هو الحجر فين؟ قالت لا عند العسكري اللي واقف. يعني العسكري ده لو نزل مثلا يبقى الحجر فين؟ ما هو مشكله. الناس بتيجي تسألك في البدهيات. امرأة تنظر الى البيت وتقول الحمد لله ما متش الا لما شفتك يا رب. على طب وده حطوه في البيت ده انهي نية؟ دي فسخت الايمانيات لولا جهلها. مشكلة كبيرة جدا. اذا الناس محتاجة كم بقى 30,000 سؤال وبس. لو نجم انسان علم انه له مساس بالعلم بس وقام في صحن البيت, هتلاقي امم كلهم يسألون في العمرة. العمرة اللي هو يعني للصبي الصغير من الذين يجلسون في مجالس العلم يعرف يعمل فيها ايه. وتلاقي المسائل بقى التي جاءت, واحد بدأ من النص. ده لا راح الصفا ولا راح المروة, بدأ من النص. طب ده هتفتيه تقول له ازاي بقى؟ واحد بدأ من المروة مثلا, انسان ما راحش خالص وحل, وانت ما عندكش فكرة ان في امال انت جاي. يعني في واحد ما طرش بالبيت خالص زي بعض اخواننا, ارسل لي رساله في موسم الحج الفائت ده زي ما بيقول الشعراء, قد اضحكتني مثلما تبكين. والاخ طالب عند الشيخ العباد حفظه الله, فبيقول لي جاءت رساله, بيقول لي يعني ابشر, جاءت رساله الى شيخنا العباد من رجل يحج يقول انا ما طفت بالبيت ولا بالصفا والمروه وما وقفت بعرفه وما بت بمنى, فماذا اصنع الان؟ فالاخ بقى يعني بيمزح بيقول لي, فقلت في نفسي سهلة, يذهب الى منى وينحر نفسه. روح موت بقى احسن لك. مشكلة بقى والله يا اخوانا بقول لكم. فانت ما تتصورش هذا العنف. فاحنا فعلا محتاجين لطلبة العلم ينبروك. كنا امبارح مع بعض اخوانا وكنا نتحدث عن بعض مشكلاتنا, فبنتكلم عن قضية الاخوة. ولما بذكر انا مسألة الاخوة دي, يعني لعل ان شاء الله يقابلنا واحنا ماشيين, ان شاء الله يقابلنا بحث في مسألة الاخوة دي, مسألة عظيمة جدا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه, بيذكر عنه ابن مفلح, بيقول كان ربما ذكر اخا له في الله بالليل فيقول ما اطول هذه الليلة. يعني انا افتكرك بالليل وانا صاحي كده اقول يا امتى بقى تعدي, ليه نفسي اشوفه. في بيننا كده. فإذا أصبح وصلى الفجر تلفت عليه, يفضل يبص. طبعا المسجد ما كانش صف الفجر زي دلوقتي, كانوا بيسووا الناس, مشغل الناس بفلوس عشان تسوي الصفوف. فينظر إليه ويلتفت عليه, فإذا لم يره ذهب إلى بيته فطرق عليه بابه, فإن رآه إما صافحه وإما عانقه. الحب في الله قائم على العاطفة مش القائم على الروتين, ان انا لازم من الشكل الجمالي او الشكل اللازم للاخوة لما اقابلك اقول لك انا احبك في الله. لا, القائم على العاطفة. الرجل اللي مكث في المسجد كل مشكلته, مع انه هو ظن انه داخل الجنة, كل مشكلته هذا الصحابي انه قابل النبي عليه الصلاة والسلام, قابله النبي في المسجد وهو حزين, قال مالك وفي غير ساعة صلاة, ما قاعد ليه زعلان ليه ومكتئب ليه؟ قال يا رسول الله تفكرت لو أننا دخلنا إلى الجنة هل نراك كما نراك الآن ونجالسك كما نجالسك الآن؟ لا. يعني أنت معتقد أن الجنة برضو هتبقى مش حلوة لو أنت بتشوفش النبي فيها؟ الحب في الله قائم على العاطفة يا أخوانا، على العاطفة، مش موجود الكلام ده. فالأخي بيقول من حل إيه؟ قلت كما انتشر الفساد في الأرض بشريحة من المفسدين كان الفساد بينهم مستشريا بحيث نضح على الأمة فسادا، فكان ينبغي بما يقابلهم مجموعة من المصلحين الكبار يكون الصلاح بينهم مستشريا فينضح على الأمة كذلك. طب هم مين بقى الجماعة المصلحين الكبار؟ هم أهل المساجد. وفي غيركم؟ إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت، ده شعاركم أنتم، شغلكم أنتم، ما مين اللي هيصلح الناس؟ حنأتي إلى رجل مثلا أن يعربد؟ هم أهل المساجد. يبقى المعاني دي كانت ينبغي أن تتأطد بيننا، يبقى لها جذور، لها هيئة، بحيث أن إذا كان الحب بيننا مشتعلا علمنا الناس كيف يحب بعضهم بعضا، إذا كان الإيثار بيننا قد ظهر وبدأ علمنا الناس كيف يؤثر بعضهم بعضا. إنما النهارده لما أحكي لك عن عكرمة ولا عن عمر رضي الله عنه ولا عن أبي بكر ولا عن المورخ العجلي، دخل عليه صاحب يوما فقال له أريد مالا علي دين، قال نعم، فدخل فأعطاه المال ثم التفت فبكى، فقالت له امرأته صبابة للمال إذن فلما أعطيت، ما أنت زعلان ما فيش فلوس عندك ما بتدي. قال ويحك يا امرأة أنا أبكي للمال، قالت فعلام تبكي؟ قال أبكي لأنني جهلت حال أخي حتى أحوجته أن يسألني، كنت المفروض أنا بعرف حاله أروح له بقى ودي العيال دي، ده 500 جنيه وده 500 جنيه الدين اللي عليك مثلا وخلاص منتهينا، ما عندوش أكل ولا شرب أروح له بخزين، والله ده أنا كان الناس قولي من البلد وبتاعه وشكرت الرز أسمتها معاك وكرتونة الزيت أسمتها معاك، وقلنا ما هو كله ما احنا أنا وانت يا عم نتسول ونضحك وخلاص والمسألة مشيت. إنما جهل حال أخيه بحيث فبكى مورخ العجل عشان كده. قال محمد بن جعفر يمد أحد منكم يده في جيب أخيه فيأخذ ما شاء من ماله، قالوا له لا، قال إذن فلستم بإخوة. عارف الباب ده لما يقعد الواحد يعني أنا شخصيا حققته مع نفسي، أنا شخصيا أنت ترضى فعلا أن في حد يحط يده في جيبك وياخد فلوس من جيبك؟ فضلت أدقق كده وحقق في نفسي لقيت اني برضه هبقى متضايق، تعرف لو سبته هسيبه على غيظ. انا بقول عن نفسي، انا قعدت احقق مع نفسي ليه كده، يعني ممكن ابقى كده وانت بتمد ايدك في جيبي والضغط بقى 180 وامسك نفسي عشان فضلا عن اني بقى اقصها لك. المعاني دي رايحه، طب مين اللي يقيم هذه المعاني فيما بيننا؟ احنا، ونحاسب نفسنا عليها يوميا. المهم احنا طالت مقدمتنا، قلنا ان طلبة العلم قديما عالجوا كل شيء، وانا ملتزم باني اقول عانوا، ما اقولش علو الهمة في كذا، مش هقول علو الهمة في الطلب ولا علو الهمة في الجد في الطلب ولا علو الهمة في السهر، عايزين نقول انها معاناة لأواجهك بالحقيقة كما قلنا في اللقاء الفائت انك ستتعب، لكنه العذاب الحلو او التعب الحلو كما قال ابن الجوزي رحمه الله. أما عن تحملهم السفر ولقاء الشيوخ فكان أمرا عجبا. كان الرجل منهم يسافر، وإحنا بنقول الكلام ده للإخوة، على طرته أقول لا تضيعوا كنزنا. يا إخواننا لازم، وإحنا إن شاء الله هنتحدث في مسألة زلة العالم بأكثر من هذا، بس أنا عايز أنبه دائما، إياك أن يزلق لسانك في عرض أحد من مشايخك، ملناش دعوة، لنا أن نسدده. والله يا أخوانا أنا قرأت عن رجل في السير ذكروا عنه أنه كان لا يصلي لدرجة أنه بيقول لأخيه، يعني الذي يمر القصة بيقول قلت لأخيه اجعله يقابل الناس، عايزين ينزل وحافظ بقى، كان حافظ يعني خليه يقابل الناس. فقال أخوه أخشى أن يطلعوا على خلل صلاته فلا يروا عنه، تبقى سمعته وحشة قدامهم، بلاش خليني حبسه كده، يسألوه ويمشوا. شوف الاثار دي روى الذهبي اكثر من اثر في الباب ده ان هو في المنطقه المساله دي ان هو كان عنده خلل في صلاته, يعني بيجمع الصلاه مش ما بيصليش خالص, بيجمع الصلوات كلها على بعض. انت لو رويت هذه الروايات عندك تقول ايه؟ عايز هتحش من تحت وتكتب وانظر الى العلم اذا تخلف عنه العمل وكيف ان الرجل قد ضل ومش عارف ايه. قال الذهبي وقد ذكر روايه انه قال هذا الرجل قال بي مرض فاجمع بي عله فاجمع لاجلها الصلوات. فقال الذهبي ولعل امر علته هو الذي منعه ان يصلي الصلوات في وقتها. الاصل في العرض السلامه, مش الاصل فيه الطعن, الاصل في العرض السلامه. يقول لك اذا رايته ماشي مع مبتدع اذا فهو مبتدع. افرض عمي علي اجتهدت رايي وقلت ادعوه ولا اكلمه تلحقني به. ده الشافعي بيقول عن رجل قال لان يخر من السماء احب اليه من ان يكذب. قال احمد رحم الله الشافعي لم يكن يدري داخلته. الراجل ده من جواه كده كان الشافعي ما يعرفوش, انما اللي عصروه بقى كان كذابا باجماع اهل الحديث, كذب صرف. والشافعي يقول لك ده لو داسه قطر ما يكذبش. اذا ده امر ينبغي ان يكون الاعراض على السلامه. فالعلماء يا اخوانا كانوا بيسالوا, ولذلك انت النهارده لما اجي اسالك وانت شيوخك مين؟ من لقيت من الشيوخ ومن رباك من الشيوخ ومن عالجت من الشيوخ؟ ولا حاجه, ليش حاجه خالص الا ان تجد شيء من التنطع مثلا. يعني واحد راح يعمل عمره قعد الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه شويه, يوم عايز يقول لك انا من تلامذه الشيخ ابن عثيمين. صحيح قد تثبت الروايه بحديث, لكن ان تقول من تلامذته اي لازمته لا ما تنفعش دي. انما اخذت عنه حديثا ولا طرفا ولا مجلس تثبت من تلامذته, انما لا تثبت من الذين لازموه. الفقر بتاع الشيوخ ده جاي من ايه؟ من قله الشيوخ؟ لا والله, مليانين في الدنيا ومن بحث وجد. امال ليه؟ لان احنا طعنا في بعضهم والبعض التاني كسلنا نروح له. عارف الراجل اللي قال له حدثنا فقد سمعت من عكرمة عن ابن عباس وسندك عالي, قال احدثكم, فاجتمع الناس عنده فجلس على منضدة عالية وقال حدثنا عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان ما تحلى بهما امرؤ مسلم الا كان من اهل الجنة, نسي عكرمة واحدة ونسيت الثانية. قلت لنا ايه بقى ده؟ بقى فسر الماء بعد الجهد بالماء, ما لناش حاجه. فتفاجئ في النهايه ما تبقيش, ضيعنا شويه فدي مشكله يا اخوانا. اوصيكم بالشيوخ خيرا. العلماء بقى دول هتسمع دلوقتي بقى الناس اللي كان لهم شيوخ كان لهم ازاي وكيف تعانوا السفر والمشقه علشان يحصلوا حديثا واحدا فقط. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ذهبت إلى عبد الله بن أنيس شهرا في حديث واحد, وهذا علقه البخاري. قال وذهب جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهرا, رحل له شهر. طبعا أنا أذكر لك الآن أشياء احنا استفضنا في سألة الفقر, بس إنما احنا بنذكر أشياء كده دلوقتي كده يعني رؤوس أقلام في كل بند فقط, لان لو نريد ان نستفيد فيه, والا فانت عندك الرحله في طلب الحديث للخطيب البغدادي كتاب كامل مليان رحلات. ان شئت ان تقرا ازاي طوف الناس الدنيا عشان ياتوك بهذا الدين مصفى. هو احنا النهارده لما بنستطيل على اهل الكتابين احنا نستطيل عليهم قوي ونتيه عليهم قوي. ليه؟ لان انا عندي سند مني للنبي عليه الصلاه والسلام الى يوم الناس هذا. من عندنا احنا من دلوقتي من هنا اهو الاخوه معهم سند في القران ومعهم سند في السنه, منه هو اللي قاعد معانا في الجامع دلوقتي الى النبي عليه الصلاة والسلام. انما انت لما تيجي تسأله عندك لمين, ما عندوش الا لحد بعض علمائهم ومشكوك فيه, وبين هذا العالم وبين نبيه مفاوز تنقطع دونها اعناق الابل. اذا لتفخر هذه الامة بعلم حديثها وبما اختصها الله به من السند. سافر العلماء, جابر بن عبد الله سافر الى عبد الله بن انيس الصحابي ليسمع منه حديث واحد في شهر كامل. يقول سعيد بن المسيب كنت أرحل الأيام والليالي في طلب حديث واحد. يقول أبو العالية كنا نسمع الرواية ونحن بالبصرة عن الصحابة فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم. وكذلك بيقول علقمة والأسود ابن يزيد كنا نسمع بالفتيا عن عمر فما نرضى حتى نرحل من الكوفة إلى عمر في المدينة فنسمع منه. يقول أبو حاتم الرازي أول ما رحلت أقمت 7 سنين ومشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ ثم تركت العدد وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا ثم إلى الرملة ماشيا ثم إلى طرسوس ولي 20 سنة. شو البلاد دي كلها لفاه وعنده 20 سنة. الإمام الذهبي جمع الحاجات دي كلها البلاد دي كلها قال وهذه مسيرة 4 أشهر للراكب المجد. ترجمة أبي حاتم الرازي في السير مسيرة 4 أشهر للإيه؟ للراكب اللي راكب عربية وفتح على 5 يمشي 4 أشهر عشان يمر على البلاد دي كلها فما بالك باللي ماشي على رجلي يمشي قديرة. ولازال حدث 20 سنة ده لسه حدث عندنا بقى عندنا احنا 20 سنة ده يبقى حدث لسه صغير ولازال حدثا. ومع ذلك يذكر عنه هذا حتى كانوا يزدحمون على الشيوخ جدا. فقال أهل السير ازدحم أهل الحديث في مجلس سفيان بن عيينة حتى كسروا يد رجل. مجلس سفيان بن عيينة كان مكتظ بالناس وشوف الأمة بقى تطلب العلم كلهم بقى وتلاقي بقى اللي بقال واللي نجار واللي نقاش كله داخل يقعد في الجامع. إنما مين اللي قاعد يدون ويحفظ الأسانيد قوي قوي وبتاع وحاجات زي كده؟ احنا بقول لهم ممكن يبقى الأمة كلها مثقفة لكن في شريحة يبقوا علماء ماشي. ان يبقى في الامه كلها جاهله وشريحه هم طلبه العلم والعلماء ده لم يقله احد قط. والله لو الامه دي كلها انبرت كلها للجهاد في سبيل الله ما يقله احد قط ويكون الذي يفسدوه اكثر مما يصلحون. كان يجلس في مجلس احمد بن حنبل 100,000 100,000 منهم قد ايه؟ منهم 5,000 او 50,000 يمسكون المحبر والباقي ينظرون الى سمته وهديه بس بيتثقف. جلسوا في مجلس سفيان بن عيينة ازدحموا الناس جدا وهو سفيان بيحدث. راجل كبير قام يعمل حاجة رجع لهم خدوا مكانه. وربما انت تقرأ بعض اشياء كده بتحصل عن يعني عن طلبة العلم من شدة نهمتهم للحديث فممكن تحصل حركات ايه يعني مش اللي هي يعني واخد بالك. فلا يسوء ظنك ده كان عندهم نهمة انت مش متصورها أكثر من نهمة الذي أفعم عطشا حينما رأى الماء البارد. تقدموا أخواننا لإخوانكم عشان في ناس واقفة على الباب تقدموا شيئا الإخوة اللي ورا يحاولوا يوسعوا الحصير كده ولا حاجة. فكان العلماء ممكن ترى منهم شيء زي كده يعني القصة اللي حصلت مثلا مع هشيم وشعبة قصة صعبة جدا. هشيم كان يروي الحديث راح يروي عن الزهري راح شعبة روى عن الزهري واخد بالك. فشعبة لما قعد يروى عن الزهري الزهري اصلا كان ضابط في دولة بني امية كان شرطيا فراح هشيم معد عليه قال له من هذا الذي تجالسه؟ قال هذا شرطي. ما يقولوش ان ده الزهري طبعا ما كانش بقى في تلفزيونات ولا بتاع فمش عارفين اشكال الناس فقال له ده شرطي. المهم قعد حدث عنه لما خلصت بقى رحلتهم وخلصوا وبعدين هم ماشيين في السكة راح مخرج شعبة الورقة لا بقول حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب. الله 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 جبت الكلام عن الزهري منين؟ ما انا قاعد معاك رجل على رجلك. قال ترى هذا الشرطي الذي كان عندنا وانت مررت علينا وقلت لي انت قاعد مع مين؟ قال نعم. قال هذا هو محمد بن شهاب وما اخبرتك. راح واخد الورقة منه وخرقها وراح رميها فصارت روايته عنه او بالعكس كان هشيم وشعبة فقالت الرواية عنه ايه في ضعف لانه كان لسه حفظ كانش كان يدوبك كتب ولسه ما حفظش اللي هو رواية. ممكن تجد ده من شدة الايه من نهمتهم. فالشاهد الراجل ده قام راحوا مزحمين على مكانه الاف الالاف بقى قاعدين فزحموا على مكانه حتى كسروا يده. فلازال الرجل ينادي يا سفيان يا سفيان الله بيني وبينك يا سفيان. طبعا سفيان بن عيينة مش سامع مجلس جامد خالص. فنظر إليه لقى واحد واقف يزعق بس ورجل عجوز شيخ لحيتهم شيبة فقال ماذا يقول الشيخ ماذا يقول الشيخ؟ فرد بعض الطلبة وقال يقول زدنا في السماع. طبعا يقول زدنا في السماع ده ما كذبش، لأنه ممكن يقول يقول يعني نفسه، ده سائغ في اللغة ولا لا؟ سائغ في الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا صلى العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة لما تحولت القبلة، ثم مر على قوم يصلون إلى بيت المقدس فقال هو يشهد. هو مين ده؟ أنا. هو يشهد يعني أنا أشهد يعني. وازدحم الناس على هشيم فطرحوه عن حماره فكدم، فكان هذا سبب موته. شو كانوا بيجتمعوا عليه دي؟ وكانوا يستمعون على البخاري في الطريق ما يبلغ قرابة 10,000 مظهرة، كانوا يجتمعون على الرجل في الطريق حتى يحجوه إلى الجلوس. شوف نهمة الأمة للطلب يا أخواننا قد إيه يا جدعان، ده حتى الحلاق. والله ما أقصد ما أقصدش الإخوة، أنا أقصد الحلاق إنه بعيد عن ال بعيد عن ال يعني بعيد عن مسألة الطلب وكده في زماننا، إنما حتى الحلاق زمان يعني عارف الإمام الأعمش قالوا له طال شعرك وتشعث فلما لا تأخذه بالمقراض وتقصش ليه؟ فقال إن هذا الرجل الحلاق ده يكثر الكلام. انت عارف يكثر الكلام في ايه؟ مش بيتكلم في زي بعض اخواننا امبارح بس بيحكي لي بيقول لي انا بتضايق جدا من الحلاقين والله، الراجل اللي انا بحلق عنده كل شويه يكلمني لدرجه الاخ بقال بيقول دخلت عنده في يوم قال لي والرز بكام النهارده؟ قلت له بطلت ابيع رز. طب ومش عارف الفاصوليا بقد ايه؟ بطلت بقى. لحد ما جه قال له انا سمعت في الفتوى الفلانيه، قال له لا بقى انت هتتكلم في كل حاجه حتى الدين. فالحلاق دايما من زمان هو بيحب يسلي، بس بتوع زمان بقى كانوا بيتكلموا في الدين، حتى الجماعه اللي انت تظن انهم بعيد. فالاعمش قال لهم بيفضل يسالني ويكلمني فقالوا له يعني انا اخذ لك منه عهد الا يتحدث معك في شيء، بس انت روح وخلاص. فذهب الاعمش وراح داخل قاعد، الراجل راح حلق له نص شعره كده، بعد ما حلقه كده ربطه بقى، بعد ما حلق له نص شعره قال يا ابا محمد ما تقول في حديث كذا وكذا؟ راح الأعمش قال أوف، وراح شايل بتاع الفوطة وقام، فمضى الأعمش زمان بنصف رأس، فضل قاعد زمان حالق دي ودي لا. يعني حتى كان وأبو حنيفة بيقول تعلمت سننا من الحلاق، الرجل قاعد يحلق له في النسك، قال استدر إلى القبلة فاستدر نحو القبلة فأعطاه رأسه قال أعطني شقك الأيمن. فعطاش قل أي قل بسم الله. أبو حنيفة قال لك ده مين ده اللي بحلق عنده ده؟ الله ده طلع فاهم. في النهاية قالوا له إنه كان تلميذ لعطاء بن أبي رباح. تخيل تلميذ لعطاء بن أبي رباح وكان يعمل في هذه الأعمال. هو الإسلام دخل الأندلس إزاي يا إخوان؟ بهؤلاء التجار. طبعا دخل الأندلس لا أقول اللي بالتجار بس، إنما دخل بالجهاد وبالقتال، وأننا لقينا الأعداء وأننا طهرنا هذه الأراضي. إحنا مش ممكن نختزل أبدا هذا التاريخ، لكن كان من العناصر الفاعلة التجار، كانوا يدخلون كانوا على علم. يقول أبو سعد السمعاني وقد كثرت شيوخه حتى جعل لهم معجما، عمل كتاب معجم على الحروف في شيوخ. تخيل لما تحتاج من كتر شيوخك انك تعمل كتاب. شو بيقول ايه؟ رحلت يقول وقد قابلت من الشيوخ 7,000 شيخ. دول كلهم مش في مكان واحد قاعد يلف. وقال ابن عساكر رحمه الله وهو يذكر شيوخه قال لاقيت 1,300 شيخ ومن النساء 84 امرأة. كنا علماء برضه. قال الذهبي وهو يذكر عن يعقوب الفسوي قال ومشيخته في مجلد قد رويناها. ومشيخته في مجلد، لقاء الشيوخ تخيل في مجلد قد رويناها. وهنا رحلة طويلة أنا أحب في الحقيقة أن أنا أذكرها، وأحببت أن أنا أذكرها حتى بحروفها لما فيها من المعاني والفوائد. رحلة رجل يقال له بقي بن مخلد. تعرفون بقي بن مخلد؟ بقي بن مخلد ده أندلسي يعني من أسبانيا. علم هذا الرجل وقد انتهى من شيوخ بلده ودي برضو مهمة عايزين نقولها في أصول الطلب، إن الأخ يخلص شيوخ المنطقة، يعني ما ياخدش بعضه يروح طالع. يعني بعض الإخوة بتصل، أنا دلوقتي خلاص أخذت على نفسي عهدا إن أذهب للشيخ أبو إسحاق الحويني. طب وأنت منين؟ أنا من القاهرة. طيب أي شيء قرأت؟ حفظت القرآن؟ لا والله لسه. طب وأنت ملتزم إمتى يعني؟ شهور. مش ممكن أبدا، ده أنت حتى كده تضيق على اللي هو بالمرتبة اللي المفروض يذهب للشيخ، تضيق عليه. وإحنا هنبقى كلنا بقى قاعدين لازم يعتذر لنا، إنما لما يطلع الطلبة المؤهلين إنهم يقعدوا تحت هذا الجبل الناطق يوم يخف المسألة، يقدر إن هو يربي ويفهم ويعلم ويهتم بالناس دي. زي ما كان بيحكي لنا بعض مشايخنا، قال كنا عند الشيخ ابن عثيمين، وبعدين قال الشيخ وهذا حديث إسناده مرسل، فواحد رفع ايديه من الحضور، فالشيخ نعم عايز ايه؟ قال يا شيخ ما معنى إسناده مرسل؟ فغضب الشيخ قال اذهب الى كتاب بلدك فتعلم ثم ائتنا. هي عندنا هنا تقول لي مرسل، مش عارف مرسل يعني، امال مسافر ليه؟ فسنة الناس ايها الاخوه انه كان لازم ينتهي من الـ من الـ من الناس في بلده. فالمهم ان بقي ابن مخلد انتهى من اهل بلده ثم ذهب ورحل الى بغداد. بقي ابن مخلد معهوش فلوس، عمل ايه؟ شوف بقى هيقول لك اهو. رحل الى بغداد ماشيا على قدمه، وكانت جل بغيته ان يلقى امام اهل السنة احمد بن حنبل رحمه الله. تعرف ان احمد بن حنبل ذاع صيته امتى؟ بعد المحنة. بقى بعد المحنة ذهب ابريز، وده يعلمك فقه الابتلاء، ليس دائما يبتلي ليعذب، وانما يبتلي ليطهر ويهذب، ممكن يرفع الانسان فده اللي حصل. احمد محمد كان مشهور لكن ما كانش بالشكل ده، حتى صار امام الدنيا. شوف الذهبي وهو بيترجم له، ما ظنش ذكر الكلام ده في حد تاني، قال الامام بحق وشيخ الاسلام بصدق احمد محمد. فبخيل من مخلد ذاع صيت الرجل، قال لك اروح اخد منه بقى، طب ما عندناش فلوس. زي بقول لك همم الرجال اذا مضت، مش انعقدت همته ان يروح يطلب منه؟ انتهينا، يبقى رايح يعني رايح. طب ما فيش فلوس، مشي من اسبانيا لحد بغداد ماشي على رجله. ماشي على رجله، ده زمان رجليك كسرت. اقول لك لا، في ترجمته تقرا وكان قد اكسبه الله عز وجل قوه على المشي، فكان الرجل ربما مشى فراسخا على قدمه بعد ذلك، كان عنده قوه عجيبه جدا على المشي بعد كده. يعني كان ربنا كان بيريضه لما عزم بهذه الهمه ونزل، كانه كان يتريض. انطلق الى احمد بن حنبل ياخذ عنه العلم، فقال لما قربت من بغداد اتصل بي خبر المحنة، عرفت ان في قرق القرآن واحمد بن حنبل اتضرب وحصلت مشكلة، المحنة التي دارت على احمد بن حنبل وانه ممنوع من الاجتماع اليه والسماع منه، فاغتممت بذلك غما شديدا. بعد ما سافرت كل ده اجل ايه خلاص؟ فاغتممت لذلك غما شديدا، فاحتللت الموضع فلم أعرج على شيء بعد إنزال متاعي في بيت اكتريته في بعض الفنادق، حتى أتيت المسجد الجامع الكبير، يدوبك حط حكته وطلع يجري على المسجد الجامع، وأنا أريد أن أجلس إلى الخلق وأسمع ما يتذاكرونه. برضو لسه مصمم على أحمد بن محمد، هنزل وأشوف الناس بيقولوا إيه. قال فدفعت إلى حلقة نبيلة، نبيلة يعني يعني فيها ناس كتير، فإذا برجل يكشف عن الرجال فيضعف ويقوي، فقلت من هذا لمن كان قربي، وده أدب في الطلب، تكلم حد جنبك مش تبقى عايز تشرب تبقى تلاقي واحد هنا هو عايز يشرب من واحد عند الباب. الحمد لله ربنا عافانا ودخل علينا الشتاء، كنا في الصيف نعاني من ذلك. الأخ قاعد عند المنبر وكاس والله يروح الثاني بعت له، بس ده راح قايم ماشي، وممكن يطلع واحد وسطه في النص يبقى واقف كده مصلوب كده، ياخد الكوبايه من هنا ويروح مديها للي هنا، ولو فجأة لنا المسألة هرجالة. لا، سأل اللي جنبه من هذا، فقال يحيى بن معين، فرأيت فرجة قد انفرجت قربه، حتى كده اتفتحت رحت قايم جاري عليها. وده برضو يدلك على انه كان من ده الكلام ده بقى من السنة، ان يلتئم الناس على محدثهم. مثلا واحد يروح واخد بقى اخر حتة ورايح قاعد ورا نايم ولا حاجة، ده مش من ال. ولذلك قال جابر رضي الله عنه قال جلس النبي على المنبر وجلسنا ايه حوله، وفي روايات حتى كان إذا ألقي علينا كساء وسعنا. لو رميت ملايا كده توصلين كلهم قريبين منه كده على الصلاة. قال فقمت إليه فقلت له أبا زكريا رحمك الله أدبه. احنا هنعرش طبعا على الكلام ده بعدين في بابه، لكن ادينا بناخد من القصة. شو بيقول له أبا زكريا رحمك الله، رجل غريب نائي الدار، أردت السؤال فلا تستخفني. تستخفني يعني ايه؟ لا تفتني يعني ما ترجعنيش. فقال لي قل. فسألته طبعا انتم معتقدين واحد بيقدم المقدمة دي بقى ايه لازم الشيخ يقول له قول؟ طبعا هو الادب دايما يسخر لك قلب الشيخ، انما قلة الادب حتى لو ادالك حاجة يقول لك خد حاجة وامشي. قال قل. فسألته عن بعض من لقيته من اهل الحديث، فبعضا زكى وبعضا جرح. طبعا ده علم يحيى بن معين، ولما مات يحيى بن معين قالوا اخرجوا له العيدان التي رفع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا الخشب اللي شلنا النبي عليها. ليه؟ قال لك هو ده وارث، ده هو ده. وكان الرجل نادي بين يديه يقول كان يفسح الناس ويقول افسحوا لمن زب عن سنة رسول الله عمره، يعني علو في الحياة وفي الممات. قال فسألته في اخر السؤال عن هشام بن عمار، وكنت قد اكثرت من الاخذ منه. فقال ابو الوليد هشام بن، شوف يحيى ادب بيورث، بيقول له هشام بن عمار، ما قالوش اه هشام كويس ثقة، لا قال له ابو الوليد هشام بن عمار صاحب صلاة دمشقي ثقة وفوق الثقة، لو كان تحت ردائه كبر وتقلد كبرا ما ضره شيئا لخيره وفضله. فصاح اهل الحلقة يكفيك رحمة الله عليك، غيرك له سؤال. برضو ادب الطالب مع الطالب ازاي؟ لا قال له اقعد ما تترزع بقى، الله يخرب بيتك، انت جيت منين؟ الله انت جاي لنا ما فيش حد يجي من الغرب يسر القلب، جاي من اسبانيا عشان تقرفنا هنا، ما تمشي على بلدكم وشوف لكم شيوخ. قال له يكفيك يرحمك الله عندنا اسئله بس. فقلت وانا واقف على قدمي اكشفك عن رجل واحد، فضل واحد بس، احمد بن حنبل. فنظر إلي يحيى بن معين كالمتعجب وقال لي ومثلنا نحن يكشف عن أحمد بن حنبل؟ أنا برضه أكشف عن أحمد بن حنبل؟ إن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. الكلام ده كان بعد المحنة، معلش خلينا علق على دي، كان بعد المحنة. ويحيى بن معين في المحنة قال إيه؟ قال لي يحيى بن معين في المحنة قال مخلوق، وعلي بن المدينة قال مخلوق، والمجلس لم يهتز لحد طلع قرار وقال اعتزلوهم، ولحد قال لك ده لا يجوز انك تجلس عنده. هم صحيح كانوا يقولون اذا وجدت رجلا اخر فخلاص اروا عنه، انما ان لم تجد الا هو فطلبة العلم لازم يعرف كده. شره له، انا مالي، هو له عند الله عز وجل بقى، مش قضيتي. ولو حدثنا ابن قدامة المقدسي بيقول كده، ابن قدامة صاحب المغني بيقول كده وهو تلميذ ابن الجوزي، يقول وقد كان لأبي الفرج رحمه الله كلام في الصفات كنا لا نرتضيه. كان أحيانا يؤول ويعمل كلام ده ما كناش على مذهبنا، كنا لا نرتضيه، ومع ذلك روى عنه وترجم له ومدحه، روى عنه وترجم له ومدحه. قال ثم خرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل فدللت عليه. فين المنزل يا أخوانا؟ قال له هو. فقرعت بابه فخرج إلي وفتح الباب فنظر إلى رجل لم يعرفه. أحمد بيبصله أنت غريب عن البلد. فقلت يا أبا عبد الله رجل غريب الدار، هذا أول دخول هذا البلد، وأنا طالب حديث ومقيد سنة، بجمع السنة واكتبها يعني، ولم تكن رحلتي إلا إليك. فقال لي ادخل الإسطوان، خش في في الصالة، ادخل الاسطوان ولا تقع عليك عين، حد شافك، لان كان احمد محمد يقول لك كل حد ولا تكلم حد ولا تحدث حد خالص. فقال لي واين موضعك؟ قلت المغرب الاقصى. فقال لي افريقية؟ فقلت ابعد من ذلك. شوف احمد محمد على رأي الشيخ يعقوب الله يحفظه، يقول لك والله كان راجل طيب وغلبان. شوف احمد محمد صحيح، انا شوف بيقول له انا من المغرب، قال له من افريقيا يعني، شوف يعني كأنه مش عارف برضه، ما عندوش. وهو اخواننا على فكرة اهل العلم كده يعني، ما ننشغل بالأسو، كانوا بينشغلوا بجد. ولذلك انت تجد لحد يوم الناس هذا بعض مشايخنا كده، تلاقيه هو بيكلمك مثلا تجد جفوة عظيمة تظن ان هو يقصد كده. يعني بعض مشايخنا كان بيشتغل جازر قصاب بيبيع لحمة جزار، يعني بيجيله اللحمة هو يبيعها، يعني مش هو اللي بيبيعها. فالمهم واقف بيبيع، انا شهدت الكلام ده بنفسي، واقف بيبيع، جاله راجل معلم كده شنب يقف عليه صقرين وجاموسة، حاجة جامدة جدا يعني. وبعدين الراجل ليه وضعه في البلد وبتاعه، دخل عليه قال له يا شيخ وزن لي كيلو لحم. فالشيخ بيوزله، والله يا اخوانا الشيخ بيوزله، فقال له لا ما تحطليش سمين يا شيخ، ده انا جاي لك انت بالذات وسايب الناس كلها. تعرف الشيخ رد قال له ايه؟ قال له لا انت ما سبتش الناس كلها عشان حاجة، ده انت جيت لي عشان انا رخيص. طب حتى لو كان، هل حد يقول لحد كده؟ بتحس ان هو ملوش دربة بالناس. انت عارف الراجل قال له ايه؟ راجل احمر وجهه جدا وقال له كده طب كله، وراح سايب البتاع وماشي. فاشتريته انا. يعني زلفة اتزلف الى الشيخ، يعني تقول له ده بتاعنا انا يا شيخنا بقى. فممكن تلاقي كده، تلاقي بعض الردود احيانا، تلاقي بعض حتى لازم طالب العلم بقى فاطن لدي الكلام ده لما يخرج من الشيخ فلان. اه معلش اصل هو رجل يحدث من خلف المكتبة. فرق بين الرجل الذي يحدث من خلف المكتبة وبين الرجل اللي قاعد مع الناس، وبين الرجل الذي ضربته العبادة بقى. ده برضو صنف تاني لازم تاخد بالك منه، اللي يبقى ورع جدا فكده هو بيفتيك. والله يا اخوانا كان بعض اهل العلم كده كنت اسمعه بيفتي يخوف، يعرفك يعني ايه الفتوى بجد، بيفضل يتهته. طب يعني طب يعني دي طب وبعدين، ويسألك اسئلة كتير جدا. ما لو اتقالت لنا حرام يا ابني يلا بقولها لك كده بمنتهى الصفاقة. انما يعني فبرضو الامور دي لازم تاخد بالك منها ما يمسح شيخك. فقال اين موضعك، اين موضعك؟ قلت المغرب الاقصى. فقال افريقيا. فقلت ابعد من ذلك، اجوز من بلد البحر الى افريقيا الاندلس. فقال لي ان موضعك لبعيد، وما كان شيء احب الي من ان احسن عون مثلك من الطلب. تأسف علي احمد بن حنبل، وده هيئة العلماء، غير اني في حيني هذا ممتحن بما لعله قد بلغك. فقلت له بلى قد بلغني، وانا قريب من بلدك مقبل نحوك. فقلت له يا ابا عبد الله، طب خلاص كده الكلام مع احمد خلص، وانت خلاص خلص الكلام، وقال لك والله انا ممتحن وما ينفعش وانت ما ينفعش، نسكت؟ لا شوف له حيله. والله يا شيخنا انا ممكن كنت عايز بس اقرا على حضرتك سؤال. لا والله ما عنديش وقت. طب والله يا شيخنا ممكن اوصل حضرتك للمسجد؟ قول لي يعني، وانا مثلا وانا بوصل المسجد حار عليك كتاب ولا صفحه ولا بتاع؟ لا اقرا الكتاب، واللي يشكل عليك حط تحتيه خط واستناه قدام باب البيت عند الاذان، وهو نازل رايح يصلي اوصله للمسجد. طب ما المسجد خطوتين من هنا، ما يهمكش، هو لما يرى منك الجد هتبقى ساعتين ثلاثه، لا سيما عند المباحثه، ويشوفك ان انت حاطط ايه، حاطط كده خطوط تحت كلام مهم، يعرف ان انت برضو المساله ان انت فاهم. طب يعني ده رياء؟ ما بقولكش ترائيه، انا اقول سيظهر له جدك، كنت مجد هيظهر، وربنا يطوع له قلبك، ربنا يطوع قلبه لك. ومش عايز اقول لك يعني، انا حدثني بعض القريبين من شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله، قال في اخوه خلصوا كتب بالشكل ده، ياخد الكتاب يقراه، دي مش فاهمه ودي مش فاهمه ودي مش عارف معناها ايه ودي اصلها ايه ودي صح ولا تصحيف ولا ده ايه، ويخلي الشيخ وهو نازل يسلم عليه والله يا شيخنا كذا، وهو راح المسجد الشيخ ماشي جنبي يقول له اه دي كذا يا ابني ودي، خلص كتب مجلدات. بعض اخواننا والله اراني بعض طلبه العلم شايل شوال على كتفه مليان بقى ايه منشار وخشب وبتاع وحاجات كده، ورجل صنايعي قال لي اقسم لك بالله الاخ ده قرأ فتح الباري في المترو 14 مجلد وفتح الباري، يعني ده يعني انت بتقعد وتشغل المروحه وتشغل التكييف ويعملوا لك شاي، وجنب الشاي ينسون وسندوتشين بيض عليهم بتاع اسمه ايه التوابل، وقاعد تسخن وساعه ما تقرا اه هو بيقول ايه ابن حجر، مش عارف بيقول ده قرأوا في يعني ايه يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. فانت تفتح باب، طب مش هينفع، طب ممكن في التليفون، طب ما والله ما اقدرش، طب ممكن على السلم وانت نازل. ابتكر مع الشيخ تلاقي ربنا سبحانه وتعالى طوعه لك. خلص الكلام كده بقي انشأ بقى بيقول ايه. فقلت يا ابا عبد الله هذا اول دخولي وانا مجهول العين عندكم. شو تفكر بسرعه ازاي، ما حدش هياخد باله مني، بس ما حدش يعرفني وانا مجهول العين عندكم، فان اذنت لي ان اتي في كل يوم في زي السؤال، فاقول عند باب الدار ما يقولون، فتخرج الى هذا الموضع، فلو لم تحدثني في كل يوم الا بحديث واحد لكانك فيه كفايه. تعرفين يا اخوانا الناس كانوا بيحدثوا في الزمن ده في اليوم بحوالي 1000 حديث. الكلام ده انا جبته منين؟ في الزمن اللي متقدم على هذا الزمن. طبعا في كل زمن يتقدم الانسان مالوش يروح يقعد. بيحكوا عن البخاري انه قعد 3-4 ايام لا يكتب، فصاحبه بيقول له انك لا تكتب يا محمد قد فرطت ضيعت. فقال كم كتبتم؟ قال كتبنا 5000 حديث. يبقى كان اليوم في قد ايه؟ 1000 حديث تقريبا. عارف لما طالب علم جاي مسافر السفر ده كله بصرف عشان اخد 1000 حديث في اليوم، يعني اخد مسند الامام احمد ده في شهر، مسند احمد فيه 29-30 ألف، مش كده؟ اخدهم في شهر وخلاص واخلص واروح. هما فجأة علي ان انا ممكن اخدهم مثلا في 30 سنة، وده حديث كل يوم، ومع ذلك راضي بهذا فسدده الله عز وجل. قال له حكيلك في شكل راجل شحات، اقول لك الكلمة اللي بيقولها الشحاتين الاجر والثواب افتح لي واخش وقول لي حتى لو حديث واحد. فقال لي نعم على شرط الا تظهر في الخلق، حد يشوفك خالص كطالب علم، يعني كمان اتحرم من ايه؟ من غير احمد بن حنبل ولا عند اصحاب الحديث. فقلت شرطك زي ما انت عاوز، اجبت شرطك يعني. فكنت اخذ عودا بيدي والف رأسي بخرقة واجعل كاغدي، الكاغد اللي هو الورق، واجعل كاغدي ودوائي في كمي ودواتي في كمي، ثم اتي بابه فاصيح الاجر رحمكم الله، زي ما بقول لله يا اولاد الحلال هنالك، فيخرج الي ويغلق باب الدار ويحدثني بالحديثين والثلاثة والاكثر، يعني 4-5 ممكن. قال فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له، وولي بعده من كان على مذهب السنة اللي هو المتوكل، فظهر احمد بن حنبل وسمى ذكره وعظم في عيون الناس وعلت امامته، وكانت تضرب اليه اباط الابل، فكان يعرف لي حق صبري. شفت انفرجت ازاي؟ ساعتها بقى عرف انه كان بيصبر، والراجل ده طالب علم تمام، فعرف لي حق صبري. فكنت اذا اتيت حلقته فسح لي احمد بن حنبل شخصيا، يوسع له كده، فسح لي وادناني من نفسي، ويقول لاصحاب الحديث هذا يقع عليه اسم طالب العلم حقا، هو ده طالب العلم. ليه؟ العلم مكسو بالمشقة. ثم يقص عليهم قصتي معه، فكان يناولني الحديث مناولة، خذ حدثتك بهذا، يناولهم اروى عني، بس دبر له كل اللي ايه؟ كل اللي فات. بقى تديك بقى ممكن يديك المسند كله في قعدة، ويقرأه علي وأقرأه عليه، فاعتللت علة أشفيت منها، حصل لي مرض جامد جدا. قال ففقدني في مجلسه فسأل عني فأعلم بعلتي، فقام من فوره مقبلا إلي عائدا لي بمن معه، وأنا مضطجع في البيت الذي كنت اكتريت، ولبدي تحتي حصيرة كده، وكسائي علي وكتبي عند رأسي، فسمعت الفندق قد ارتج بأهله. طبعا اللي جاي يزور أحمد بن حنبل شخصيا، فالناس بقى في الشارع، أحمد بن حنبل رايح فين؟ رايح لواحد هنا اسمه بقية بن مخلد. معقول إذا مين بقية بن مخلد ده؟ والراجل اللي قاعد عند الفندق قال هو أحمد بن حنبل رايح فين يا أولاد؟ ده جاي عندنا؟ داخل عندنا صحيح؟ فالدنيا بقى اتقلبت. أحمد بن... شوفوا يا أخوانا شرف العلم. ما أحمد بن حنبل لو كان من غير علم كان هيبقى إيه بقى؟ ما نعرفش كان هيبقى إيه؟ إنما بالعلم شوف الشرف. ارتج الفندق بأهله وأنا أسمعهم يقولون هو ذاك، أبصروه هذا إمام المسلمين مقبلا. فبدر إلي صاحب الفندق مسرعا فقال يا أبا عبد الرحمن هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام المسلمين مقبلا إليك عائدا لك. قال فدخل فجلس عند رأسي وقد احتشى البيت من أصحابه، فلم يسعهم حتى صارت فرقة منهم في الدار وقوفا وأقلامهم بأيديهم. أحمد بن حنبل بلغ معه العلم، مخض عنده حكمة، فكان لو اتكلم كلمة أصحابه بيكتبوها لأنها كانت حكمة. البيت ده الناس فضلوا واقفين على رجليهم من كثرة الزحام ومسكين الورق، شوف أحمد هيقول إيه ونكتبه. فما زادني على هذه الكلمات، يقول قال لي جملتين بس جملتين فيهم الشفا. شوف قال لي قال يا أبا عبد الرحمن أبشر بثواب الله، أيام الصحة لا سقم فيها وأيام السقم يرحمك الله وأيام السقم لا صحة فيها، أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية فرأيت الأقلام تكتب لفظة. تعرفوا يا أخواننا بقي بن مخلد عمل مسندا هذا المسند قال العلماء ربى على مسند أحمد بن حنبل بقى أعلى منه. ما اللي كان يشوف الأول يقول لك ده يمكن يحصل حاجة ده ضاع كده. ربى على مسند أحمد بن حنبل وصار له في الناس شأن بحيث أن بعض مشايخنا قال سألت شيخا لي عنه فبكى. شو بقى يبقى قدر المسند بقية دي؟ قال له يا شيخنا هو مسند بقية فين؟ أم شيخ بكى فبكى وقال يا بني هذا مما يسيل عليه اللعاب. كنا نتمنى أن احنا نرى هذا المسند لفضل هذا المسند وشرفه. ثم كانت معاناتهم في الحفظ ومعالجة الوقت، لكن في الحقيقة أنا أرى أن الوقت برضو زي كل مرة كده، فإن شاء الله عز وجل نكمل في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه القادر على الجليل والجلال. احنا قلنا أن مخضة العلم خمسة، الثمرة بتاعت القوة العلمية إيه يا أخوانا؟ إن احنا نعرف خمس معارف. قول لي أنت معرفت. لا ده شروط العمل الصالح، احنا نتكلم عن إيه؟ نعم قول يا دي انت فينك يا بلا كتير. طب قول خد شاطر. معرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة آفات الطريق، من اللي قال معرفة النفس؟
معرفة النفس وعيوبها.
خد انت قلت ايه؟
النفس وآفاته
وعيوبها. الشيخ محمود اصل انا بحبه فكده عملته فمعلش خلينا نديها له واحنا نبقى نجيب لك بعد كده في لشاية مليانة. الله يبارك فيك. خلصوا خلاص خلصوا الحاجات دي يا اخوانا. احنا قلنا ان الامور دي بتحفظ بتحفظ زي العلم كده، وقلنا ان حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال ايه القلوب ثلاثة، استدلنا ساعتها على ايه؟ ان علم السلوك بيحفظ زي الفقه كده. احبك الذي يحترم. اريد ان اعلم الكتاب كتاب الفوائد لابن القيم. احنا دلوقتي في الفائدة رقم كام؟ رقم كام؟ رقم خمسة. مش حد بيتابع في الموضوع ده خلاص ولا ايه؟ لا الفاتحة ايه؟ احنا بعد الفاتحة. سلام عليك، قل السلام عليكم بلغة انا افهمها. سمعت من بعض اهل العلم ان قصة بكير بن مخلد مع زيد، ومع ذلك علق عليها بعض اهل العلم وانا اعلم ان هو علق عليها، انما هذه القصة استفيضت. يعني عارف لو استند في حاجة قصة بقى يرويها الخطيب البغدادي ويرويها الذهبي ويرويها، فتبقى فاهم كشأن التاريخ والسير. الإخوة لو حد عايز يمشي يمشي، ولو حد عايز يقعد ما يوقفش. ما هي الأسباب المعينة على ترك التدخين؟ الاستعانة بالله وهمة الماضية. همة تقول هبطل يعني هبطل، وانت هو إدمان؟ اوعى يغرك الكلام اللي بيقولك ده سوء إدمان، مش إدمان ولا حاجة. العلماء بيقولوا اللي يقدر يبطل التدخين ساعة يقدر يبطله على طول طول عمره. انت بتبطله في رمضان ولا بتصومش؟ فبتصوم، يبقى انت قادر عليه. ثم لا تجلس وحدك ولا تخالط المدخنين. وكان بعض السلف يقول من صفى صفي له ومن كدر قدر عليه. هتصفي ما بينك وبين الله خلاص، مش هتصفي يكدر عليك. احبك الذي احبتني من اجل. الحديث اللي بيقول ان الله يحب ان تؤتى، والله في الحقيقة اذا كان الامر فيه رخصة وصحيحة والعلماء قالوا بها وفيه دليل خلاص تباس ان يأخذ المرء بها. يعني مثلا انسان مسافر يقصر في الصلاة ولا لا يقصر في الصلاة؟ نقول له لا اقصر في الصلاة. وان كان جماهير اهل العلم يقولون ان هي رخصة مندوب اليها، الا ابن حزم يقول ان واجب. وبعضهم ذكر عن البغوي وغيره، لكن النووي في المجموع لم يثبت هذا، وهو شافعي واضرب الشافعية يعني. خلاص فنقول لك لا تقصر الصلاة، اقبل رخصة الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو منك الدعاء وإلى طبعا احنا هنذكر عشان بس أنا طبعا مش هنذكره، الأخ ذكر إلى بعض الأخوات لأن السرطان انتشر في جميع أنحاء جسدها. نسأل الله عز وجل أن يعليها العافية ومرضى المسلمين، وأن يمسحها بيمينه الشافية ومرضى المسلمين. امرأة دخلت جمعية بمئتين جنيه ولا تقدر على سددها، وقالت لها امرأة أخرى تعالي اعملي عندي في المنزل وأعطيك مئتين جنيه، وهذه المرأة عندها صدقات ولم تقدر على إعطائها مئتين جنيه، فلا يجوز لها أنها تأخذ مئة جنيه من الزم. لا طبعا، مسألة الصدقات دي المرأة لا ينبغي لها أن هي تنفق فيها، ده أجر. يعني امرأة أنت جبت واحد يشتغل عندك تديله فلوس الصدقة عشان تفتحش من جيبك؟ لا، لازم تديها فلوس من معاه من جيبها، وده حقها. والمرأة الأخرى ملهاش دعوة، يعني ملهاش دعوة أنت ما هتجيبي منين، أنا اشتغلت عندك تديني فلوسي. طيب احنا ده بقى سؤال نبقى نقراه في البيت والأخ يتصل بيه إن شاء الله. المسجد الذي فيه قبر الصلاة فيه صحيحة مع الإثم، واحنا قلنا قبل كده أن الإخوة ان الاخوه اللي شغال في العتبه ولا شغال في الاماكن اللي فيها كده دي يعرف يسال الناس القريبه منهم. والنهارده العامه والله يا اخوانا، انا من سنين كنت مسافر وعنده فم الخليج كده اذن للعصر، فروحت نازل عشان اصلي، والله داخل المسجد لقيت واحد قاعد ما بيصليش، من يعني صنايعي قاعد كده تقريبا ما صلاش، يعني لا تقول يا شيخ المسجد ده في قبر تخشوش، يعني النهارده الف من يدلك انك لما تقول. فالاخوه بقى لما يتهاونوا وبعدين يجي يقول لك اصل والله انا صليت وعملت، ما ده مش كلام، لا يجتمع المسجد والقبر في 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 الاسلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احبك الذي احترم الاجل. ممكن تقول للنساء يخفضوا اصواتهم عند الاسئله، ما بنعرفش نسمع. لا احنا بنقول زي ما بنقول للرجال كده، الاخوه اللي عايزين ينصرفوا بهدوء، واللي عايزين يقعدوا ما يقفوش. برضه هقول للنساء كده، الاخوات اللي هينصرفنا ينصرفنا بهدوء، واللي مش هينصرفنا يقعدوا. بعدين احنا نستحب لاخواتنا، وهذه هي السنه، ان يستاخرنا او ينزلوا بدري. يعني يا اما الاخوات يقعدوا بقى يستنوا، يبقى ازواجهم وذويهم اللي قاعدين في المسجد عارفين كده، لان انا شفت الباب المره اللي فاتت فوجئت لان الباب اللي نازلين منه الاخوات هو جنب الباب اللي احنا خارجين منه، فخير كده هيبقى الوضع ما هوش صحيح. فاما الاخوات ينزلوا بدري يعني عند الاسئله او قبل الاسئله كده بشويه، اول ما نحس ان احنا مثلا هنشطب ولا حاجه ممكن، او عند ما نخلص الدرس ممكن نقول الاخوه يا اخوانا لو سمحتوا ما حدش يتحرك مثلا، وبعدين الاخوات ينزلوا ينتظروا في الطريق لحد ما ازواجهم يخرجوا، وهذا وضع فيه سوء عشان مش هنقف في الشارع. يبقى الوضع الافضل ايه؟ ان احنا بعد ما نخلص الاخوات يقعدوا زي ما هم، وكل اخ يستنى اهله ويمشي. الكلام ده بدعه ولا فيه سنه؟ حد يقول لي دلوقتي انت مبتدع وضال ومش اطلع بره. فيه سنه. ايه السنه؟ احسنت، حديث ام سلمه في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم من صلاته بقي على قعدته وبقي الصحابه ببقائه. قالت ام سلمه فظننت انه يصنع ذلك حتى يتمكن النساء من الانصراف، بس هو كان في البيت بقى، فالمرأة بتطلع تروح على بيتها، انما احنا هنا الاخ هتستنى المرأة زوجها مثلا فهتطلع توقف في الشارع، فطبعا احنا نخشى عليها، فيبقى لا خليك قاعدة في مكانك ولحد ما الاخوة يخرجوا. اغفر الله ويدعو ويبكي وكان يراه اقرباؤه، ومن ذلك الوقت الحالة الايمانية التي كان يعيشها بفضل الله ذهبت، وهو يريد ان يحصل تلك الايمانيات، فماذا يفعل من العبادات لكي يعيشه؟ الانسان لما بيتركن، عشان كده هنقول هو ده خطوره المدح، احسوا في وجوه المداحين التراب، ده خطر المدح والاسهاب بتاع الاخوه اللي بقى كل ما حد يشوف حد يا سيدنا وعامل ايه واللي وبوس ايده وبوس رجله، ده كلام ما ينفعش، لازم يكون في الاحسن، ده انت تفتني، احنا كده ممكن نفتن بعض. وقد جلس عباده بن الصامت رضي الله عنه عند معاويه فقام رجل يمدحه، فراح جايب عباده كف تراب وحطه له ببقه. فقام الرجل وزعر، وبعدين غضب معاويه، انت هتهزقني قدام الناس؟ طبعا برضه عنده حق في دي، بس هو ما كانش يعرف الاثر. فقال عباده والله لا أقول إلا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحث في وجوه المدح أو في أفواه المدحين التراب. فقال معاوية له لا تسكنني في بلد، ليش بقى ما تقعدش معايا، روح. لأن معاوية عنده فقه للمسألة، أن أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام لما مدحوه وأكرموه وزادوا في صلح الحديبية سابهم. بعدين معاوية رضي الله عنه كان فقيه، يعني لما بنى القصور قيل لعمر إنه قد فرق السنة، فرق سنتكم، أبو بكر كان زاهدا وعمر كان زاهدا، ده بيبني قصور ليه؟ فأرسل إليه عمر وقال لما تبني القصور؟ قال يا أمير المؤمنين فخمت الروم فأحببت أن أعلمهم أننا ملوك كما أنهم ملوك. هي وجهة نظر. ولذلك الناس اللي بتقول لك إن كان لم يكن معاوية في زمن عمر كما كان في زمن عثمان ده غلطان، كان لفرط عقله وسيلان ذكائه استعمله عمر 20 سنة، كان عاملا في عهد عمر يعني، وفي عهد عثمان من بعد ذلك كان عاملا رضي الله عنه 20 سنة، ثم كان خليفة 20 سنة أخرى. فطبعا الأخ اللي اتمدح ده ظن بقى ان هو ان انا بقرأ القرآن وانا نايم يبقى ده انا بجد من الأولياء، وهو لا يدري. شوف يا اخوانا، بدل ما انا اقعد اكلمك كتير، يعني قيل لأحمد بن حنبل إنا قد رأيناك كذا وكذا، عارف كذا وكذا يعني ايه؟ يعني رأيناك في الجنة، شافوا له حلم انه في الجنة رؤية. فقال أحمد دعك من هذا، تقول ليش أنا كده، دعك من هذا، فإني والله قد كان فلان، وسمى اسم رجل، قد كان فلان يقال له مثل هذا وما مات حتى قاتل المسلمين. ما تعرفش الفتنة فين، وممكن الإنسان يكافئه الله عز وجل في حالة صلاحه. أصل أنت ما خدتش صك، اللي أخذ هذا الصك الصحابة، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، انتهينا، عمل معصية تقع مغفورة أو يوفق لتوبة وتقبل التوبة، انتهى خلاص. إنما أنت ما حدش قال لك كده، فأنت لا تدري. قال أيوب السختياني مسروق بن الأجدع التميمي تلميذ عائشة من الأكابر، قال مسروق رحمه الله ورضي عنه ما رأيت أعلم من رجل يخشى الله، لأن دي ثمرة العلم، وما رأيت أجهل ممن يعجب بعمله. تعجب بإيه؟ أنت عارف واحد قبل ولا لأ؟ الطالب بتاع المدرسة بتقول له يا عم اطمن حط في فندق بطيخة صيفي، ده انت حليت مية مية، يقول لك لا بس لما اشوف النتيجة بعيني، بس امسك الشهادة، بس انا اول امسك الشهادة او امسك الشهادة اشتم ابويا على طول، بس امسك الشهادة عشان كانش مديني مصروف. عندنا مركز طبي وبشتغل فيه وبيعملوا شهادات طبية مزيفة، وانا نصحت والدتي في الكلام ده، ما ينفعش زي ما قلنا كده في الاخ بتاع الرخصة. يعني واحد كان بعد برضو مرة سأل بيقول ان انا نظر ضعيف جدا، وبعدين ممكن واحد يروح ضارب لي شهادة. طب ولما تسوق، طب خلينا لما تسوق بقى، ما بتحصل حوادث عشان كده، تلاقي واحد داخل الوش في الوش في... ده انا رحت والله يا اخوانا في شارع، الشارع ده شارع فرعي، يعني الناس بيمشوا فيه مثلا على 30، حاجات بسيطة جدا، ما مش ممكن العربية دي مش أكتر من كده، والدنيا مكسرة والناس ماشية بالراحة، والله لقيت عربية الوش في الوش. قلت له يعني ده لو ما كانش شايف مش ماشي بالراحة مثلا. يعني الكلام ده مضر، وبعدين بيضر هو الراجل نفسه. يعني انت لو عملت شهادة ورحت بلد من البلاد تعبت ولا عيت، هنبقى احنا عنك على ذلك على إتلاف نفسك. فأنت تعظ أمك، وكما قال أحمد بن حنبل ليست نصيحة الوالدين كغيرهما. اوعى تقف مع امك وتقول لها اتقي الله وانت غلطانه. كان محمد بن سيرين اذا كلم امه تخشع، كان واقف يصلي، تكلمها بادب وبذوق وبهدوء وتفهمها الموضوع ده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احبك يا زهره من اجل. ادعوا لامي بالشفاء، وام عمرو اخي في الله والاخوه يوم صلى الله عليه وسلم ان يشفي امك وام عمرو وامهاتنا أمهات المسلمين والسامعين. ما الكتب اللي اشتريها من المعرض؟ والله احنا بس انا اجتزأت بالمرة اللي فاتت، احنا قلنا في المعرض اللي فات والشريط طبعا مسجل وكده يعني موجود، فقلت الاخوة، لكن على كل حال لو بقي ايام الاخوة هيروحوا، فانا اوصيكم بكتب التاريخ، سيدي اخوة اشتروا البداية والنهاية والسيرة النبوية، السيرة بتاعت الشيخ محمود المصري، والسيرة بتاعت الشيخ الصلابي، والسيرة بتاعت يعني عايزين تاريخ وسيرة مهمين في المكتبة، أما الكتب الأخرى أنت عارف هتشتري إيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للوضوء، هل غسل الرأس والأذنين مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ لا، ما احنا السنة لو النهاردة أنا طبعا كلمة غسل الرأس دي كلمة خاطئة. ليه؟ لأن ده مسح. طب افرض انا رحت جايب ميه كده ورحت عامل كده ومسحته، وبعدين رحت عامل كده ومسحته، وبعدين رحت عامل كده ومسحت، يبقى اسمه غسل ده صح؟ مره واحده. السنه ايه؟ حديث عبد الله بن زيد بن عبد الرب، عبد الله بن زيد بتاع الاذان، عبد الله بن زيد الانصاري، قال ايه؟ فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من ماء ثم اقبل بيديه الى نقره قفاه وادبر، رجع كده وراح عامل كده. لما قيل الإمام مالك المسح ازاي عمل كده، عمل كده قال السنة كده وراح رجع كده بكف واحد. طب الإنسان اللي له شعر، في حديث ضعيف بيقول النبي صلى الله عليه وسلم مسح مسحة واحدة بس كده. هذا الحديث يستعمله العلماء مع ضعفه، يستعمله لمن كان له شعر، يعني ممكن لو عمل كده ورجع هيبقى صعب جدا، فده ممكن يستهزئ من نفسه ان هو طبعا بقى مع الكلمات والكلام بتاع النهارده ما اظنش ان ده يحصل يعني، فخليك على السنه اولى لك. افضل الطبعات، والله انا وددت ان انا بتسال عن الكلام ده كتير وانا ماليش فيه اي علم. الذي اعلمه في ذلك راسا الدكتور بدران العياني، دار المحدثين في الصاله رقم 4. الدكتور بدران العياني ينزل المعرض يروح دار المحدثين الصاله رقم 4، خش عليه وقول له افضل طبعه من اي كتاب، يعني اظن الرجل بصراحه ما فاهم الكلام ده كويس خالص. كيف نجمع بين قراءه القران والحفظ والمراجعه؟ سدد وقارب وقت. احنا برضو احنا هنتكلم عن الوقت بس ان شاء الله بقى المره الجايه. الوقت استنفع بوقتك. ساعه 60 دقيقه للقران مثلا، الساعه دي تقرا فيها انت قد ايه؟ 3 اجزاء مثلا، تيجي في ساعه و10 وربع. هو من أداب طالب العلم أنه إذا قرأ قرأ سريعا، وإذا درس درس سريعا، وإذا مشى مشى سريعا، وإذا أكل أكل سريعا. الوقت ضيق، وإحنا قلنا أن في ختمتين قرآن، الختمة اللي بتختمها كل شهر دي اللي هي بتبقى على مدار الشهر بتقراها، الختمة اللي تقعد تمعن فيها وتكرر الآيات وتلتز بكتاب الله إمعانا فيه في قيام الليل بقى، بس عشان الصبح تقرا كتير عشان ما يتفلتش منك القرآن. ساعة تقرا فيهم 3 أجزاء تختم 3 مرات في الشهر 100 100. لو كان ده وردك 5 اجزاء محتاج ساعه ونص ساعتين مثلا. لما تقسم بالساعه كده المساله هتجيب عندك وقت. طب انا بروح الشغل وبتاع، من بعد الفجر لحد الشروق تقول الاذكار وتقرا الورد، تروح الشغل ساعه الغداء اقعد كل والمصحف في ايدك. ما ينفعش ليه؟ ما انت تقعد تاكل وتكلم زمايلك، مش بيحصل ولا بيحصل شيء؟ اقعد كل المصحف في ايدك، بلاش الكلام. ويا اخوانا احنا لن نبلغ الى ما نريد الا ان نشعر بالوحده. بعض اباء، بعض اصحابي، اب واحد صاحبي قال لي يا ابني هو انتوا زمان بقى ايام ما كنا في المدرسه، كان بيقول لي يا ابني هو انتوا دراستكم دي دراسه؟ احنا كنا في امتحانات الثانويه العامه اعدي على صاحبي ما اشوفوش بالشهر والشهرين، اسلم عليه السلام كده كاننا غرب، السلام عليكم يا فلان، يقول لك عليكم السلام وامشي. طب صاحبي اللي بنقعد دايما مع بعض وقاعدين يقول لك لا من خصمه في الايام دي. يعني لن تبلغ المجد حتى طلعك الصبر، وزي ما قلنا ان هو احب اليك ولد. يبقى انت في الفتره دي هتقرا، مش هقدر اقرا. الناس داخله وخارجه وبيكلمونا، وبعدين هي ساعه عم الشيخ ده بيعملوا بقى خلاص ما تشكيش، وانت مروح في الاتوبيس كمل بقيه الورد القراءه كويس كده او راجع، ما بركزش. واحده واحده هتركز في الاتوبيس. هجيب لك ائمه واحنا بنتكلم كانوا يقرؤون في الشارع، وانت مراجع مش هتقدر. ايه انا اكمل الورد بتاعك؟ قسم الورد الصبح واخر النهار. لما تروح البيت على ما يحضروا لك الغداء والكلام اللي ممكن ياخد له ساعه ده، اقعد راجع او احفظ. مش هينفع ببقى جعان جدا ومثلا خلاص اقعد كل وبعدين ابقى راجع. بين المغرب والعشاء خد لك كتاب اقراه، بعد كده خلصت المراجعه والحفظ وبتاع القران، خلصنا ورد القرآن وخلصنا الحفظ، المراجعة امتى؟ في قيام الليل. اوعى تقف بقى بالليل ماسك المصحف عشان تخشع، راجع بالليل المصحف في جيبك، فحسيت انك غلطت في آية افتح كده وبص ما غلطتش خلاص حطه في جيبك تاني. بين المغرب والعشاء اقعد اقرأ كتاب، بعد العشاء نام شوية عشان تصحى لقيام الليل. أدينا قسمت لك اليوم هو أي خدمة. دائما يتعارض طلب العلم مع العمل للكسب. وانت يعني كنت شفت المشايخ عواطلية كله كان حتى هيئ الله عز وجل من امرهم رشدة. مش بنقول بقى احنا قاعدين بنتكلم لما وسيرة العلماء وقديما وحديثا. وكان حماد عنده كشك بيفتحه فاذا باع حبتين اغلق. نقي الشغلانة المناسبة اللي تنزل على استنبة طلبك للعلم مش الشغلانة اللي هي يعني. ومع ذلك حتى لو كنت طول اليوم انا سمعت الشيخ عبد الكريم الخضير كان بيتكلم عن طلب العلم قال رضيت من طالب العلم ان يفرغ 5 ساعات بس. 5 ساعات تعمل فيهم كل حاجة تقرأ قرآن وتراجع قرآن وتحفظ قرآن وتقرأ العلم وتراجعه 5 ساعات. عارف انت لو عودت نفسك تقعد 5 ساعات انا على يقين ان الله عز وجل سيمدك اما بعمل يكون اقرب يعني عمل يكون اوقاته قليلة وفلوسه كتير وخلاص وتبقى عملت او ان يفتح الله عز وجل لك بابا اخر. بس اجتهد واعمل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي احترمه. ما هو العلاج في حل مشكلة الحياء في العلم وهي مشكلة شديدة بالنسبة لي وتصنع لي حالة من عدم القدرة على اكمال الطريق في العلم؟ لا اقول لك الا اللفظة الجميلة قوي اللي قالها مرة شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله بيقول ايه. بيقول طالب العلم لازم يبقى وشه تخين. تعرف الكلمة اللي انا فكرها هي من لفظة الشيخ يعني هو الشيخ استعملها. اتاني لقيتها لبعض العلماء بيقول ان هو ينبغي ان يصفق وجهه يبقى وشك تبقى تنح كده يعني تخش كده لازم عشان تحاول يعني مش بسوء ادب انما انك انت مثلا يكسفك الشيخ شوية. مش قال ابن حبان كده ابن خزيمة قال تنحى عني يا بارد راح كاتب بتكتب ايه ما اترك كلمة يقولها الشيخ الا وكتبته. ده قال لك يا بارد ولا كأن سمعت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي أحترم من أجلي أمين. كان معنا أخ في الله يحضر هذا الدرس فسافر إلى السعودية للعمل فادعوا الله له. مش كده برضه؟ فادعوا الله له. جزاك الله خير. والله في الحقيقة شعور جميل إن الأخ يفتقد أخاه. نسأل الله عز وجل أن يرده سالما وأن يغنيه بالحلال. أهو ده بقى المشاعر اللي احنا بنتكلم عليها يا أخوان. بحس إنك فاقد أخيك كده. حاسس ب عارفين لما ذهب عمر رضي الله عنه الى الشام وكان بقى كل الجنود هناك ابو عبيده وشرحبيل بن حسنه وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص كل دول كانوا موجودين بيفتحوا المسجد الاقصى بقى. فبص لقى واحد دخل عمر رضي الله عنه. فاول ما دخل كده راحوا جايين وطلعوا يستقبلوه شوقا وحبا عاطف. فأقبل عمر رضي الله عنه عليهم فأقبلوا عليه فأهوى أبو عبيدة ليقبل قدم عمر فأهوى عمر ليقدم رأسه أبي عبيدة فكف أبو عبيدة فكف عمر. شفت العاطفة دي؟ ما حكم قول الأخ حكم قول كلمة الأخ فلان فهل هذا تفريق للأمة؟ وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فلماذا نخص الملتزمين بهذه الكلمة؟ والله هو برضو عندك حق. بس زي ما تقول إن الكلمة دي درجت كده بيننا فإن الرجل الذي التزم بما زاد على المسلمين يعني زاد عن كثير من الناس في التزامهم يعني يسمونه بهذا ومع ذلك إحنا كلنا إخوة. وبرضه كلمة برضه عندك حق أنا معاك نحتاج إن احنا نعالجها فيما بيننا. أحسن الله إليك وإليك. إن كان هناك مجالس للشيخ عطاء والشيخ مصطفى محمد فأخبرنا عنها مشكورا. والله الشيخ عطاء بيرد في التليفون من الساعة 11 وبيرد كمان ساعتين بس. وبيصلي في مسجد خالد ابن الوليد جنب بيته صلاة الخمس. فإن شئت بينه وبين المسجد شارع طويل ممكن لو حتى الشيخ ما كانش فاضي تروح معاه وتيجي معاه وتسأله أو تسأله في التليفون. والشيخ مصطفى معهد الأرقم عندنا في المعادي هو اللي بيدرس الفقه لسنة ثالثة ورابعة سنة أولى وثانية وتالتة ورابعة بيدرس الشيخ خالد. هل يفضل الإكثار من ذكر مشايخنا بأسمائهم؟ والله على حسب. يعني مثلا بعض مشايخنا بيقول كان لي شيخ لازال يقول شيخي شيخي حتى مات وأنا معرفش من شيخه. صحيح ممكن هذا يثير الرياء، وأحيانا يلزمنا أن نذكر ذلك إما توثيقا للمتكلم. عشان برضه أنا أخذت عن الشيوخ السن، مش مثلا أطلع ضربت في دماغي أن أقعد أتكلم وأروح متكلم، فأحيانا بيبقى كده. وإما أن يكون مش عايز أقول توثيقا للشيخ، ولكن لإحياء ذكره بين الناس. أنتوا عارفين يا إخواننا، عارفين لما بنلاقي مثلا إخواننا عرس، أنا شخصيا عن نفسي، أصالة عن نفسي، لحد دلوقتي لما الاقي الشيخ الحويني والشيخ يعقوب والشيخ حسان والعدوي والشيخ العفاني، الجماعه دول كلهم كده قاعدين في عرس ولا حاجه، ابقى مبسوط جدا، والواحد يحس ببهجه. ولو ما حضرتوش اقول هاتهولي اسمعه واتفرج عليه مره واثنين وثلاثه واقعد كده مبسوط. ليه؟ ده فيه التئام للام، تاخد بالك. فمش دائما بيكون الكلام على سبيل ان واحد بيتنطط يعني وعايز يقول لك المشايخ. وبعدين برضه المفروض نحسن الظن في نفسنا بيننا. يعني أتقاضى راتبا عليكم السلام على عمل ولا أعطيه حقه، فهل راتبي حرام وماذا أفعل؟ والله إذا كان المسألة مخلة جدا بالشرط وبتاع، يبقى أكيد هيبقى داخل شيء ما لا تستحقه، فتحاول أنت تتصدق، وبعدين ما يمنعك أنك أنت بتدي حقك حق وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. يعني لازم تبقى متقن كده فتعمل إن شاء الله، ما تدخلش على نفسك أموال حرام. وصيني فأنا سأدخل الجيش، مش عارف دي الجيش ولا الحج. فعلى كل حال إذا كانت الحج فاجتهد، وإذا كان الجيش كان هتخش الجيش. في ناس حفظت القرآن، تعرف الخدمة بالليل بدل ما أنت تفضل واقف قاعد تقول له اثبت محلك وكتفا سلاح، ولا بيقول له كلمة سر الليل، واخد بالك، وتثبت الناس اللي معهوش سلاح، تروح يقول لك ثبته ومعهوش سلاح، بطل بقى لها بعيال وتقف كده وانت واقف، تروح احنا علينا مراقبه، والراجل بيقول لك ما حدش يمسك كتاب في ايده، هات راديو صغير كده معاك ولا الام بي بي 3 وحطه واسمع قران، راجع قران في الخدمه بتاعتك. والله المساله سامحه وماشيه، افتح كتاب اقعد اقراه وانت في الخدمه، وده بيعينك على انك يعني في اخوه حافظوا القران في الجيش، واخوه حافظوا السنن فيما هو اعمق من الجيش، حفظ سنن ابي داود يعني حدثته ونحفظ سنن ابي داود كلها. تعرفين يا اخواننا الصراخسي املى كتاب املى جزء غير قليل من كتاب المبسوط بتاعه، ده من الكتب اللي هي ايه، اللي هي عمدة الحنفية الاحناف. عارفين املاه هو فين؟ وهو في سجن الجب، وهو في السجن. سجن الجب ده كان خرم في الارض كده، وبعدين ينعطف الانعطاف ده تلاقيه جوه ضلمة كحل، مش كده اللي كان يقعد فيه شوية يطلع فاقد البصر، اول ما يواجه النور بصر وروح، حبس في ابراهيم الناخعي وطلع بصر وراح. وجماعه او الصراخسي كان موجود في السجن ده، وقاعد من تحت ينادي عليهم باب كذا وكذا، والطلبه يكتبوا فيه ينسخوا. هنا من الرجال اذا مضت، لا احفظ اللي بدك تكتبه عندك، اذا مضت لم يثنها خدع الثناء ولا عواد الذم. مش هقول تاني خلاص. علي مظالم لاصدقائي قبل الالتزام، كيف ارد هذه المظالم؟ ان كانت مظلمه في عرض، يعني جبت سيره واحد وقعدت تتكلم عليه، اوعى تروح تقول له تفسد ما بينك وبينه. يعني واحد يروح والله انا كنت يعني عايز اقول لك حاجه بسيطه كده يعني، بس والله ما تزعلش، والله لا والله ما حزعل، لا ما تخافش يا جدع، قول احنا عادي احنا اخوان، والله انا شتمتك وشتمت اللي خلفوك واحنا قاعدين في المجلس. طب ده انت معتقد مثلا هيرضى عنك؟ ولذلك هو ده المذهب الاقوى في الحقيقه، لان ده في سد ذات البين. والعلماء بعضهم بيقول لازم تروح تستحله، انما يفرق ابن القيم رحمه الله بين ما كان من مال. لما اروح اقول لك والله انا سرقت منك الفلوس دي، هتفرح بالفلوس، بل احيانا برضه تبقى وحشه ويقول لك ده حرامي ويشيع عني ذلك، والنفوس النهارده بقت سيئه، فممكن احطها له في جواب وابعتها له حرامي تائب وابعتها له خلاص. اما مساله الاعراض فتستغفر له في المجلس، وتستغفر له في يعني تدعو له بالليل وتثني عليه خيرا، يعني قعدنا مع فلان وفلان وفلان، جبت سيرة انا فلان الفلاني مثلا، اقعد معهم والله لا نعلم الا خيرا، والرجل على خير وبه سداد، واسال الله عز وجل ان يسدده، وسبقنا في الالتزام، وارشدنا والله الى الحق، وتثني عليه خيرا ثم تستغفر الله عز وجل له. طب ان كانت بقى فلوس تردها بالشكل اللي قلت لك عليه ده، طب ما اعرفش يعني في بعض المظالم ما تبقاش عارفها، ما ده من شؤم المعصية برضو. وقرأوا سورة يوسف يا اخوانا عشان تعرفوا ان المعصية مشيت 80 سنة وراهم، 80 سنة ماشية شؤم المعصية. والله لما بقرأ المقطع ده عجيب المسألة دي. شوف بقى امتى ونسي وخلاص موضوع يوسف وخلصت، وبعد سنين عدد يلاقي لسه قبح المعصية أعد له. حتى دخلوا عليه وقال الأعزاء الشرفاء أصحاب النسب، قالوا وتصدق علينا. صح، وتصدق علينا. ابن الجوزي بيقول من أراد أن يعرف ذل المعصية فليقرأ قول إخوة يوسف وتصدق علينا. ذل، شوف لحقهم بعد دي. فالشاهد إن كان دي مثلا فلوس وواحد يعني مثلا غفر الله لنا ولكم جميعا وكان الشال مثلا، وطبعا ده بيطلع بياخد بقى من اي حد بيلاقيه، وانا يعني لما اخد منه مثلا هقول له انا ناوي اتوب السنه الجايه بقى اديني اسمك، باخد منه خلاص. طيب خلاص ما اعرفش مين دوت، تصدق باسمه. والعمده في ذلك ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى جاريه، فلما اراد قال لصاحبها امكث حتى اذن لك، كانوا بيوزنوا زمان الفلوس، فدخل يوزن له طلع ما لقيهوش، فقال تصدقت بها على اسمك، فإن جئت يوم القيامة وقلت أريد الصدقة أريد المال أخذت من حسناتي وكانت الصدقة لي، وإلا أخذت ثواب الصدقة. وأنت تصدق بالفلوس دي أقدرها، طب أقدرها بقد إيه؟ أقدرها تقديرا، يعني تقديرا مبحبح شوية، يعني جات معاك 10 جنيه قول 15 وطلعهم. طب معيش دلوقتي سرقت كتير قوي، طلع بالتقسيط وعندك ورقة خصم منها وربك عز وجل حيعينك. لا غلط، لا الامور دي ما فيهاش بقى جمله. شوف بقى هو بقى عندنا مش ناقصين نصب بقى، هيروح يقول للاخ ممكن لو سمحت انا يعني غلطت في حقك ممكن تستحلني، هيقول لك طبعا استحق عادي خالص، انما انت لو قلت له فلوس هيطبق في زمرة رقبتك، هات فلوسي. احنا بنتكلم في الفلوس، لا ما يستحلش حد، لان ده هقول له كلمت عليك هيزعل. والاخوه النهارده بيتدابروا من غير سبب، يعني لو سمعت المشاكل بين الاخوه اصعد عليها ما سلمش عليا يا اخي يمكن مش شايفك، يقول لك بطل اعذار. الدين جاء بالاعذار، يعني ايه بطل اعذار؟ ما بتسمعش كلام الواد محمد ده، واسمع كلامك. بيشتغل 3 ايام في الاسبوع، ووالده عنده كافيتيريا، وامه تريد ان يشتغل مع ابيه الايام الفاضيه، فهل هذه معصيه؟ الكافيتيريا دي عباره عن ايه؟ والله لو مكان مثلا اكل وشرب ولا حاجه الناس تروح تاكل وتشرب فيه، سدد وقارب. مكان بقى الناس بتقعد فيه مثلا قهوه زي القهوه كده، يقعدوا بقى يشربوا في معسل وفي سجاير وفي مخدرات وبتاع الكلام ده، لا ما تروحش. وكلم والدتك بمنتهى زي ما قلنا بقى بالراحه، ولا انا اسف جدا مش هقدر اروح، انا اسف، وبوس رجليها وقول انا اسف. هل الافضل ان احنا ناتي بالكتاب ولا نستمع بغير كتاب؟ والله مش عارف، على حسبك يعني ممكن، لكن الافضل ان انت تبقى عارف بس احنا فين وصلنا لفين، على الاقل لما نيجي للكتاب. يعني احنا دلوقتي خدنا الفائده وبنفصل فيها، التفصيل ده مش موجود في الكتاب، لكن لما ارجع بقى للفائده اللي جايه ان شاء الله تروح تقرا من الكتاب. عليكم السلام، هل دهن الشعر بزيت الزيتون يلزم غسله قبل الوضوء، ام انه لا يحول دون وصول الماء وزاكم الله؟ لا في الحقيقه، وكويس ان جبت سيره زيت الزيتون، لان الاخوه كنا زمان لما التزمنا بنلاقي الاخوه قدام باب المسجد لازم كده في سوكات وفي مسك وكده، ومع الريحه والكلام ده في ايه؟ زيت زيتون وحسن المسلم. فببص بره على الكتب مش لاقي حسن المسلم، عايزين الاخوه يشتروا حسن المسلم عشان حتى الاخوه الملتزمين جداد تشتري لك كده دسته وتوزع على الاخوه عشان يعرفوا الاذكار ايه وتحصنوا. زيت الزيتون في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ادهنوا من هذه الشجرة، كلوا من هذه الشجرة وادهنوا بها، فإنها شجرة ايه؟ شجرة مباركة. يعني حتى انت لو دهنت بها، العلماء بيقولوا لو دهنت بها تلاقي جلدك صحة وتشد. ده حتى بيتعالجوا بيه بره دلوقتي، الترهلات والكلام ده بيعملوا بدل ما هو يشد وشه بالحاجات الكيميائية والكلام ده بيؤثر عليه. على كل حال الزيت ده كان بيحطه النبي ولا كانش بيحطه؟ كان بيحطه عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا خلاص في بعض اخواننا هو استجاب، هو ما بيمنعش الوضوء ولا حاجه، وليس هو حائل لانه ليس له كثافه. يعني الفقهاء بيقولوا ليس له جرم، عارف جرم ولا جرم؟ جرم يعني معصية، جرم يعني هيئة. فهو ما ليس له جرم ده تذنب، هو زي شعرك على ايدك ولا عجلك بخلاف الشمع مثلا، ده يمنع الوضوء. ومعلش برضو خلينا اقول بخلاف الملوكير برضو، الاخوات بينسوا الموضوع ده، ان المرأة وهي تتزين تروح حتى ملوكير، ده يبطل الصلاة، لان ده مادة عازلة ما يخليش الماء توصل للظفر. وبعدين ده مش ليس هو من زينتنا، ده ليس من زينتنا. انما بقى لو في حاجة المساحيق اللي في الوش دي كلها ليس لها جرم، فحتى لو توضأت عليها، لكن طبعا قطعا مش يعني مش هتوضع عليها وإلا تلاقي بلياتش، يعني هتلاقي ده أحمر وهنا أخضر وهنا مثلا. في بعض إخواننا هو استجاب أخيرا، استجاب للموضوع بيهديكم ثلاث يحس المسلم. فالأول دفعة ده أنا هاخدها وإن شاء الله اللي جاي بقى أول مرة يجي النهاردة الأخ، الأول مرة يجي المسجد. والله أحسنت يا محمد، ولولا محمد عبد الله لهلك سبيل المصطفى. من كفر الشيخ مات من سنة بتقول؟ ما جاش من سنة. خد بسلم لنا على شيخنا. وفين؟ أول مرة يجي، أول مرة يجي، أول مرة يصلي. واحد لسه مسلم النهاردة. مين أول واحد يجي هنا؟ أول مرة يجي. أنت خد. وأنت؟ لا أنا بقولش البعيد، بقول أول مرة يجي. أنت أول مرة تيجي؟ وخلينا نشوف واحد لسه أول مرة خالص. أنت أول مرة تيجي؟ خد. اديله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد